قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب، دي الحلقة السابعة إن شاء الله في سورة القلم. كنا بنتكلم في الجزء بتاع مقدمة السورة، قلنا إن هنا ربنا المقسم عليه ثلاث حاجات: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، نحاول بس نفهم بس المعاني كده سريعا علشان خاطر لربما الوقت لا يسعفنا. طيب، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يمكن احنا كنا أشرنا إلى الجنون. الجنون من المادة اللي هي الجيم والنون والنون، أو الجيم والنون مشددة خلاص. وسمي الجنون جنونا لأنه يجن العقل، كأن العقل بتاع الإنسان عليه إيه؟ يعني عليه جنة أو عليه غطاء مغطيه. مغطي العقل ده عن إيه؟ عن إدراك الحقائق وتفاهمها والتبصر بالحقائق. فعدم التبصر بالحقائق ده أو عدم إدراكها بيخلي الإنسان لا يرى الأمور على ما ينبغي أن تكون عليه. فدايما هو التعقل أو الجنون هو ضد العقل أو عكس العقل. العقل بينصرف في الشريعة للفهم والإدراك والضبط والإمساك، نسميه العقل العلمي، العقل العلمي التبصري أو العقل العملي التصبري. في عندنا عقلين، عندنا طبعا يعني مش هنتكلم في الكيان اللي اسمه العقل لأن هذا الكيان على الحقيقة. المهم يعني العقل ما فيش، يعني العقل في الشريعة هو مش كيان، العقل في الشريعة وظيفة، يعني ما فيش آلة أو كيان اسمه العقل. هو ولذلك ما جاش خالص بالمصدر في القرآن الكريم. هو العقل في الشريعة وظيفة، هذه الوظيفة زي ما قلنا إما بيقوم بها الدماغ أو يقوم بها الإيه؟ القلب، أو في جزء منها بيقوم بالدماغ وجزء منها بيقوم بها الإيه؟ القلب. لكن في الحقيقة ما فيش كيان اسمه العقل، احنا بنقوله كده، ده كيان افتراضي، كيان افتراضي. ولا في آلة اسمها العقل، ولا في آلة اسمها العقل. احنا اعتبرنا ان وظيفة التعقل دي مثلناها كأنه واحد مستشار موجود، لكن هي في الحقيقة هي مش موجودة في الشريعة. الشريعة ما بتقولش ان في كيان اسمه العقل، بس بتقول ان في كيان اسمه القلب، هو ده يعتبر الكيان الاكبر يعني، برضو الدماغ موجود وغيره او الرأس. فالمهم ان احنا اللي يهمنا وظيفة التعقل. وظيفة التعقل دي احنا في عندنا عقل فطري وعقل مكتسب. في عقل فطري كل الناس تولد بيه، هذا العقل الفطري لا يزال بنسميه العقل الوهبي. وفي العقل المكتسب او العقل الايه الكسبي، بيسموه العقل التجاربي. العقل التجاربي اللي هو بيبقى ناتج من التجارب والايه والخبرات اللي بيمر بها الانسان او بيتعرض ليها الانسان. فكل واحد فينا عنده هذا العقل الوهبي، هذا العقل الوهبي الفطري، بيبقى فيه قدرات معينه من الفهم والادراك وقدرات معينه من الضبط والايه والامساك. فهمه وإدراكه بيبدأ من بدري خالص، يعني الفهم والإدراك ممكن يبدأ من سنتين ثلاثة يفهم بدري جدا. هذا الفهم والإدراك لا يزال ينمو شوية بشوية 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 لغاية ما يبقى قدر معقول كده عند 5 سنين مثلا أو 4 سنين، الشيء بيبقى عنده لون من الفهم والإدراك اللي هو أعلى شوية. فلا يزال فهمه وإدراكه، لأن مثلا الولد الطفل عنده سنة ونص عنده فهم وإدراك، فاهم، بنقول له كخ بيشيل ايده، بنقول له النبي عمل كده مع سيدنا الحسن ماشي، قال كخ إن لا تحل لنا الصدقة. وفي رواية أو ما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة. يعني مهم، فهو بيفهم بيدرك، وبرضه عنده قدر من الضبط والإمساك، بس برضه قدر إيه، فالفهم الإدراك اللي عنده يسير والضبط والإمساك اللي عنده يسير، لكن لا يزال ينمو لوحده. هو برضه متسيستم أو متبرمج في التدبير على إن هينمو فيه الفهم والإدراك ده، وهينمو فيه الضبط والإمساك، خلاص شوية بشوية لغاية ما يوصل لقدر هو يتحمل فيه التكليف، يتحمل فيه الإيه؟ التكاليف. هذا القدر اللي هو اسمه التمييز، يتحمل فيه التكليف بإيه؟ التكليف بالفهم والإدراك. عن سن التمييز بيتحمل التكليف بالفهم والإدراك، بقى فاهم مدرك، لأن في هذا السن في الغالب بيبقى وصل يعني لقدر ممكن نصفه بين 60-70% كويس، يؤهله إن هو يفهم المسائل ويدركها، يفهم الغيبيات ويدركها. فهذه المرحلة بيبدأ يعلم فيها، ولذلك هنا احنا ممكن نعتبر هذا العقل هو العقل الايه؟ التعليمي، يعني العقل القابل للتعلم. انهي تعلم بالضبط؟ ايه التعلم اللي فيه غيبيات، التعلم المعقد شوية، يعني التعلم العلمي اكتر، مش التعلم الايه؟ مش قابل للتعلم، انه قبلها بيتعلم عملي، الحاجات العملية، بيتعلم مهارات، بيتعلم يعرف يربط جزمته، بيتعلم انه هو ياكل بالمعلقة بتاعته، هذه. انما هنا بيبدأ يتعلم حاجات عن ربنا، يتعلم حاجات عن الكون، عن الحياة، عن الحقائق الوجودية، بيبقى جاهز انه يتعلم في المرحلة دي. ودي المرحلة اللي الشريعة امرت فيها ان هو ايه؟ ان هو يعلم الصلاة، يعلم الصلاة. والشريعة كان كلامها واضح، فكرة التعليم الصلاة او الامر بالصلاة، تمام. بعد كده هو عنده هنا طبعا ضبط وامساك، في ضبط وامساك، بس مش ضبط وامساك تام. فالشريعة مش بتكلفه هنا قوي بالضبط والإيه والإمساك، لأن هو لسه برضو ما اكتملش قدرته على الضبط والإمساك. عند العاشرة بيبقى عنده فهم وإدراك وضبط وإمساك كافي إنه هو يصل، لذلك بتبدأ المعاقبة. ده ليه المعاقبة؟ إنه كده خد فرصته كافية، خد فرصته الكافية. وفي هذه المرحلة عند العاشرة في المتوسط هيكون هو قابل للضبط والإمساك، أو يستطيع أن هو يمارس الضبط والإمساك. وزي ما قلنا دي في مرحلة العقوبة. بعد شوية من العاشرة إلى البلوغ اللي بيحصل نمو، بيحصل في فهمه وإدراكه، بيحصل في ضبطه إيه وإمساكه. النمو اللي هيحصل في الفهم والإدراك والضبط والإمساك مش كبير، يعني هيبقى اللون من النمو كده مثلا في نطاق من 5-10% ولا حاجة، مش كبير قوي. بعد كده من 10 سنوات من البلوغ، عند البلوغ بيوصل اللي هو فهمه وإدراكه وضبطه وإمساكه لما يعادل 90%، يعني فهما وإدراكا بـ 90%. لكن الضبط والإمساك متأخر شوية، يعني ممكن مثلا يبقى 85-80، هم مش ماشيين مع بعض. عند المفروض عند 40 بيبقى استتم فهما وإدراكا وضبطا وإمساكا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. عند 40 بالهجري بيكون بلغ الأشد فهما وإدراكا وضبطا وإيه وإمساكا، إنه بيوصل لمرحلة النضج الإيه، النضج الكافي. ماشي، هو لأن هنا بتكون أنضجته التجارب، أنضجت عقله التجارب أو الخبرات اللي بيمر بيها. طيب المهم، الجنون هو ببساطة شديدة الجنون في خلل في هذا العقل، في خلل في هذا العقل. ماشي، طيب ليه بقول خلل؟ لان لا يتصور ان الجنون غياب كل للعقل، لا مش غياب كل، ان في الحقيقة اللي مثلا عنده الجنون، والجنون الجنون في الحقيقة هو مرض زيه زي التليف في الكبد، زي السرطان، زي الكلام ده. ولذلك مثلا السايكاتريك ديسوردرز الاضطرابات النفسيه بتصنف في حاجات اللي بيقولوا عليها المشاكل النفسيه، اكتئابات والرهابات وشويه الحاجات دول، خلاص، والقلق وكده، اللي هو بشكل اساسي الدبريشن والانكزايتي والفوبيا، دول كده في عيله. في بقى حاجات تانية اللي هي الذهانات، الجنون، يعني في الجنون ده مرض عضوي. الجنون مرض ايه؟ مرض عضوي، يعني اصحابه هم لدرجة ان هو في الشريعة مرفوع عنه قلم الايه؟ التكليف، مرفوع عنه قلم التكليف. وده من الأربعة اللي هم احتجوا في الحديث، احتجوا يوم الايه؟ يوم القيامة، ويقول اي رب جاء الاسلام وما اعقل ايه شيئا، انا ما وصلنيش الرسالة، ما وصلوش الرسالة اصلا. يعني الرسول موجود والرسالة موجودة وكل حاجة، بس هو عنده ايه؟ عنده حاجة خليته ما صوتوش الرسالة. ففي في الطوائف اللي هي بيسموهم أهل الفترة، هيلحق بأهل الفترة، هم في الملحقين بأهل الفترة، ويختبر اختبار خاص كده يوم القيامة، مش هنتخوض في تفاصيل. فالشاهد ان الجنون مرض. الجنون ايه؟ مرض يعني عادي، ما ملوش ارتباط بقى واحد اصل فلان الفلاني مش عارف عنده مشكلة نفسية فجننته، لا. الجنون ده مرض عضوي، مرض عضوي، بخلاف الامراض النفسية دي كلها بقى، كلها عندها دي مشاكل ايمانية. كل الامراض النفسية مشاكل ايمانية، مفيش مرض نفسي مش مشكلة ايمانية، قولا واحدا. وده مش محل بسط الكلام ده، انا بسطته في اكتر من موضع يعني، ممكن تبقى تراجعه. انما الامراض النفسيه هي امراض ايمانيه بالاساس، مشاكل ايمانيه. المهم، فالجنون يعني احنا دلوقتي بنقول الجنون ده هو مش اتهام للشخص بانه هو عنده مشاكل نفسيه، ده اتهام ليه بانه مريض مرض، لدرجه هي العرب يعني عندهم في ادبياتهم ان الجنون لا يشفى، ما بيشفاش، مفيش حاجه اسمها واحد مجنون بيعقل. فالعرب في ادبياتهم مفيش مجنون بيعقل اصلا، فهو اتهامه بالجنون معناه اتهامه بمرض ماله، مش هو خلاص مش يعني، فهو بيتهم اتهام ابدي كده خلاص. وقلنا الجنون مش مجرد شويه مشاكل نفسيه، هو هنا لو مثلا مشاكل نفسيه فيتهمه في اتزانه النفسي، يتهمه في ثباته الانفعالي، يتهمه في عصبيته، انما ده بيتهمه في اصل العقل. طبعا دي مساله خطيره جدا، لا سيما ان هو راجل جاي بيتكلم في افكار، يعني مش راجل جاي يقول ايه يا جماعه انا لاعب كوره مثلا، عادي ممكن يبقى لاعب كوره مجنون عادي يعني، ماشي، مش قصه يعني، ما هوش محتاج قدرات عقليه ايه يعني، مش محتاج القدرات العقلية بتاعت مفكر، ده واحد جاي اصلا هيخرج العالم من الظلمات الى النور باذن الله. صراط العزيز الحميد، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الايه؟ العزيز الحميد. فمش واحد جاي عادي، فانت واحد جاي بقى، والعرب متفلسفين برضو يعني، مش ما عندهمش الفلسفة بتاعت طبعا الاغريق والرومان والفرس، بس عندهم افكار، عندهم افكار، في افكار حاضره، وده راجل هيتكلم في افكار، فده مش جايب افكار كمان، ده واحد جايب بنظام حياه، ده واحد جاي يحط لهم سيستم. والمساله دي اصلا كمان، المساله دي هي مساله الصراع الاساسي بين الايمان والكفر، الصراع الاساسي بين الايمان والكفر هو في نظام الحياه. نظام الحياه بايه؟ هتشوف الحياه ازاي، اللي هي بيسموها الحقائق الوجوديه الكبرى، الحقائق الوجوديه الكبرى، احنا مين؟ ايه ليه؟ المفروض نعمل ايه؟ واحد بيتكلم في كده يعني، مثلا هم ببساطه بيشوفوا ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين مثلا. ده واحد جاي بيعمل ايه في الحقائق الوجوديه؟ يقول لا، ده في بعث وفي اخره، وبيتكلم في تفاصيل الاخره. يعني هو بيغير المنظومه المفاهيميه او المنظومه الفكريه لهذا المجتمع، وبيحط سيستم جديد. فاتهامه بالجنون بيعمل ايه؟ بينقض القضية دي من اصلها، بينقضها من اصلها. طيب، فهذا المجنون بيكون عنده خلل في الفهم والادراك، وخلل في الضبط والايه؟ والامساك. ولذلك المجنون، انا حتى في كتاب شهير اسمه عقلاء المجانين، يعني احيانا المجانين دول يقولوا كلام ايه؟ كلام حكم يعني، كلام زي الفل. فهو مش معنى ان هو مجنون ان هو ايه؟ فاقد العقل بالكلية، لا، ما هوش فاقد العقل بالكليه، ولا برضه فاقد الضبط والامساك بالايه؟ بالكليه. هو في الغالب بيعمل حاجات غريبه. وطبعا هو الجنون درجات، يعني الجنون درجات، في طبعا درجات منه بيبقى كانه شبه زي المغيب كده، ما لا يكاد يعي اي شيء. هو برضه باي واي بالمناسبه، يعني اللي هو الجنون مرتبط الى حد كبير بسلامه الدماغ. يعني برضو اللي قلنا قبل كده في العقل، ايه اللي خلانا كنا بنقول ان ممكن العقل يكون ليه يعني يكون في الدماغ، او ليه ارتباط بالدماغ؟ ان قلنا ان اي اشكال في الدماغ بيعمل ايه؟ بيؤثر على القوى العقليه، فمع كده في حاجه وبيؤثر على القوى العقليه. مثلا لو واحد عنده مشكله في قلبه ممكن ما تاثرش على قوته الايه؟ العقليه، القلب يعني عضويا. فواضح جدا الارتباط الحاصل بين الايه؟ بين الدماغ والعقل. فباي واي يعني برضو مثلا بيقولوا المخدرات مثلا، مش بيقولوا حقيقي، هي المخدرات بتجيب جنون، بتجيب في انواع من المخدرات بتجيب جنون بشكل واضح، مش لانها هي بتؤثر على ايه، هي بتؤثر على الدماغ، على الدماغ، خلاص الدماغ. فالشاهد يعني طبعا هم اكيد مش قصدهم الجنون الايه، الجنون اللي هو طرأ عليه بسبب مخدرات يعني اكيد، ولا خمر مثلا، هو بيشربش خمر، ما عمره ما شرب خمر، فما مفيش، ما هيطرأش عليه شيء من ذلك. ف يعني مهم الشاهد ان طبعا الرمي بالجنون هو طعن في الايه، في الرساله بشكل عام. طيب هذا الشخص اللي فيه جنون بقى هيبقى عنده اشكال فهم ادراك واشكال في ضبطه ايه وامساكه. فالمتصور منه، المتوقع منه قولا واحدا، ان هو مستوى الاخلاق يبقى عامل ازاي، مش موزون، او ما عندوش اتزان، ما عندوش اتزان، تمام. فمثلا هو ممكن اصلا ما يفهمش او ما ياخدش باله من الايه الكلام اللي بيتقال مثلا، ما ياخدش باله فلان بيقول له مش عارف ايه، فهو لان حالته يعني هو دماغه ما هياش حاضره طول الوقت، فهيبقى عنده اشكال في الفهم والادراك، وعنده اشكال في الضبط والامساك، وده الاشد، ان هو مش عارف يمسك نفسه. ان للاسف الناس الله العافيه مثلا ممكن مثلا بيخلعوا مالته يمشي في الشارع، ممكن مش عارف بيعملوا ايه، ممكن مش عارف يقوم يتبول على مش عارف واحد مش عارف نايم. يعني لا يمكن ابدا ان المستوى الاخلاقي للمجنون يكون ماله، يكون متزن. هو طبيعي ما يكونش متزن هذا المستوى الاخلاقي. وانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تفهموا ليه ربنا بيقول له وانك لعلى خلق ايه عظيم. هو ربنا بيسليه لان في اوقات انت وكانك بتحتاج الكلام ده. هو من الحاجات الصعبه برضو اللي الواحد شافها، من الحاجات الصعبه على الناس الصالحين اللي هم او المصلحين، ان هم ما يكونش عندهم صحبه صالحه. المسألة دي صعبة جدا، خطيرة، مسألة ان هو يكون المصلحين ما عندهمش صحبة صالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتباطه كبير جدا باصحابه، وارتباطه كبير طبعا بسيدنا ابو بكر تحديدا. ليه؟ لان الصحبة في اوقات في معاني انت بتبقى عارفها، بس كأنك محتاج تسمعها من حد تاني، كأنك انت بتبقى محتاج تسمعها من حد تاني، كأنك انت بتبقى محتاج ان يترد لك اللي انت ايه، اللي انت عملته او اللي انت بذلته. يعني انت اللي انت كنت تقوله لغيرك في اوقات محتاج تسمعه، بس مش اكتر من كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كسلوك هو بيلتزم الخلق العظيم، وهو يعني فهو بنفسه ملتزم، وهو برضو يعلم انه على خلق عظيم، لكن ربما في وقت يعني محتاج يسمع انه على خلق عظيم، لان ده الشهاده ليه بانه على خلق عظيم بيطرح المساله دي بالكليه. والنقطه اللي كنا بنقولها الصبح في او النهارده في اول الليل، اللي هي فكره اللي هو ان الانسان لما سبحان الله يبتلى بحاجه ولا يؤذى في حاجه ولا مش عارف ايه، ربما يكون خير ليه. فاحنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اتهمهم ليه بالجنون، خلى النبي صلى الله عليه وسلم ينال هذه الشهاده العظيمه من الله سبحانه بحمده. يعني حتى يعني دي في حد ذاتها كده ده تكريم، تكريم تاريخي لو صح التعبير، تكريم تاريخي، ان الله يقول له وانك لا على خلق عظيم. يعني كان حتى طالب بن عاشور في تعليقه الادبي بيقول انها فيها تقريبا يعني عدد كبير من المؤكدات، ربنا بيؤكد له هذا المعنى. بل اصلا كمان بيقول ان لعلى دي فيها ما يسمى الاستعلاء المجازي، يعني مش هو مش اخلاقه عظيم، ده هو ايه يعني على فوق هذا الخلق العظيم. يعني الاخلاق العظيمه هو سما فوق السمو وعلى فوق ذاك العلو. فسبحان الملك يعني ما لا تحسبوه شرا لكم، فيعني قدر الله سبحانه بحمده هذا الامر، لان النبي يبشر هذه البشره، هذه اللحظات العصيبه دايما سبحان الله. اللحظات العصيبه يجي وراها ايه؟ يجي وراها بشرات. زي مثلا النهارده مثلا كنت تسمعوا الفتح، ان فتحنا لك ايه فتحا مبينا. يعني شوف اصلا كنت بقولها حتى مثلا احنا بنشرح الفتح، اصلا فتوح الرضوان وفتوح الغفران وفتوح الاحسان اهم من فتوح العمراء، سواء للنبي او الصحابه. ربنا فتح له بالمغفره، وفتح له بالايه؟ بالرضوان، وفتح له بالايه؟ بالاحسان، وفتوح الايمان، هذه الفتوح كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهم من إيه؟ أهم فتوح العمران أو فتوح البلدان، يعني ده كان أهم. فقدر الله سبحانه وبحمد إن يحصل إيه؟ إن تحصل ليه؟ لأن الحديبية كان فيها لحظات موجعة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحظات قاسية عليه وموجعة له في قلبه صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فتيجي هذه التسلية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وإيه وما تأخر، ويتم نعمته عليك، يهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. يعني فسبحان الملك، يعني دايما بتبقى بعد هذه اللحظات بتأتي فتوحة وبتأتي خيرات. فسبحان الله، لو لم يكن إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيل له: وإنك لعلى خلق عظيم لكف. يعني دي بقى هذه الشهادة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان بعض يمكن كنا شرحناه قبل كده، ان بعض العلماء بيفسروا انك لعلى خلق عظيم بيفسروها بكلام ستنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: اما تقرأ القرآن؟ ماشي، فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الايه؟ كان القرآن. في بعض الروايات الصحيحة: كان خلق القرآن يرضى لرضاه ويسخط الايه؟ سخطه، انما كان قرآن يمشي على الارض. ما فيش اي نص بيقول كده، فيش نص بيقول كان القرآن يمشي على الأرض، إنما اللي صح هو: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وفي رواية: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لإيه؟ لسخطه. إنما فيش كان القرآن يمشي على الأرض، والكلام اللي الناس بتهري فيه ده برضه. وأحيانا بيجري على سنتنا، بس مش هو ده اللي قالته ستنا عائشة يعني، أو ما صحش أصلا، ما صحش، ما فيش بالنص ده حاجة صحت يعني. طبعا في ناس بتغرق بقى في مش عارف كان قرآن يمشي على الارض، انه مش عارف ايه الكلام ده، طبعا مش تجسيد ومش تجسيد وكلام الله، داخلين في هري كده، بس دول عندهم هسس يعني صراحه يعني بزياده قوي. انما الصواب ان احنا نقول انه ما صحش وخلاص. وعندنا الاوصاف الثانيه جميله واضحه، يعني عندنا وصف: فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، او كان خلق القرآن يرضى رضاه يسخط الايه؟ يسخط. طيب، فايه يعني ايه بقى كان خلقه القرآن؟ قلنا كان خلقه القرآن لإما ان هو ايه؟ مصدر الاخلاق اللي هو كان فيها جاي منين؟ جاي من القرآن. خلاص، مصدر اخلاقه من القرآن. تمام؟ طيب، والنقطة مصدر اخلاق القرآن، يعني نقدر نقول ان احنا لو جمعنا الاخلاق اللي في القرآن الكريم، الاخلاق الحسنة اللي في القرآن الكريم، فهو النبي النسخة المنظورة منه. فهي كأنها بتقول له: كل خلق هتقراه في القرآن هو ده ايه؟ خلق رسول الله. كل خلق حسن يعني، طبعا كل خلق حسن هتقراه في القرآن هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. انت عايز المصفوفة الاخلاقية لو صح التعبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعمل ايه؟ طلع مصفوفة الاخلاق الحسن اللي موجودة في القرآن، هي دي اخلاقه. فده مرادها يعني، مرادها ده واحد من مراداتها. طيب، ده يستلزم ايه؟ يستلزم ان هو كان منهاجه في التعامل مع القرآن التخلق به، تخلق بالاخلاق الحسنه اللي فيه. ولذلك بعض العلماء فسروه مباشره ان كان خلقه في التعامل مع القران العمل بالقران. لان يعني اما هتفسرها من هنا هتفسرها من هنا، عشان برضه احيانا الناس بتحس ان كان تفسيرين ايه مختلفين. لا، هي انت تجيلها من هنا تجيلها من هنا. يعني كان خلقه القران، يعني كان خلقه في التعامل مع القران هو العمل بالقران واتباع القران. طب ده هيبقى نتيجته ايه؟ ان كل مصفوفة الاخلاق الحسنة اللي موجودة في القرآن هي ايه؟ هي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو جينا من الاخر من هنا بقى، لو قلنا خلق القرآن يعني مصفوفة الاخلاق الحسنة اللي موجودة في القرآن كانت عنده، يبقى اذا هو كان بيعمل ايه؟ كان كل ما ورد في القرآن هو بيعمل به. فهي رجعنا برضو لنفس الايه؟ يعني هو المؤدى واحد، سواء تفسرها من هنا تفسرها من هنا، المؤدى ايه؟ واحد. الكلام ده فصلنا فيه في رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، وكنا بنتكلمنا عن الايه دي وتكلمنا عن كلام ستنا عائشه. فهنا: وانك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلق اللي موجود في القران. لان المنظومه الاخلاقيه اللي موجوده في القران منظومه تاريخيه فريده. يعني هذه المنظومة الأخلاقية اللي موجودة في القرآن منظومة مبهرة حرفيا. دكتور دراز ليه كتاب لطيف اسمه دستور الأخلاق في القرآن. يعني أقصد المنظومة الأخلاقية اللي جاء بها القرآن الكريم هي منظومة فريدة جدا جدا، منظومة مميزة للغاية. فهذا الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق الموجود في القرآن لإيه؟ الخلق الموجود في القرآن الكريم. هذا الخلق الذي كان في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على أنه هو يتخلق به، يتخلق به يعني يبقى هيئة ملازمة لنفسه تصدر عنه بلا تكلف. وكان الماوردي أشار إلى أنه الخلق سمي خلق لأنه كالخلقة في الإيه؟ في الإنسان. طيب، فالشاهد يعني أن هذه المنظومة الأخلاقية اللي هي أخلاق القرآن أو ما جاء بالقرآن من الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان صرح بأن ده واحد من مستهدفاته الكبرى ومستهدفات بعثته أصلا. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيصرح بأن ده واحد من إيه؟ من مقاصد بعثته، ان هو يعمل ايه؟ يتمم صالح الاخلاق او يتمم محاسن الايه؟ الاخلاق. ولذلك يعني كان ابن القيم يقول الدين خلق كله، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وده ملمح طبعا للاسف الشديد يعني في اشكال كبير جدا اللي بنقول عليه دايما اللي هو التزام الانساك والتزام الاخلاق، او اسلام الانساك واسلام الاخلاق. للاسف الشديد احنا يا اما نلاقي اسلام انساك يا اما اسلام اخلاق. يمكن كنا بنقول المساله دي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج، لما كان يقول اذا جاءكم من ترضون دينه هو ايه؟ وخلقه. فالدين اشاره للانساك والخلق اشاره للايه؟ الاخلاق. فاحنا دايما عندنا اشكال الانساك والاخلاق ده، يا اما نلاقي انساك بلا اخلاق، يا اما نلاقي اخلاق بلا ايه؟ بلا انساك. يا اما نلاقي مثلا الاخلاق زايده الانساك اقل، الانساك زايده الاخلاق اقل. طبعا في الاشكالين حاضرين. ما بين الناس العاديين اللي هم المفروض مش ملتزمين بنلاقي طبعا اشكال الانساك، وبيقعدوا برضو يتعللوا بفكره ايه؟ اهم حاجه اخلاقك حلوه، واهم حاجه مش عارف ايه، واهم حاجه هنا ابيض ونضيف والهري ده. لا يمكن يكون اخلاقه حلو هو اخلاقه مع الله وحشه، لان هو الخلق ابتداء في الخلق مع الله، وبعدين الخلق مع الناس، وبعدين الخلق مع النفس. فهو اخلاقه مع الله وحشه فلا يمكن تكون اخلاقه كويس. ده عنده اشكال في المنظومه الاخلاقيه اصلا. اللي عنده اشكال في الانساك عنده اشكال في الاخلاق 100%. حتى كمان منظومته الاخلاقيه ما هيش لله، هي منظومه اجتماعيه اكتر، منظومه تواصليه كوميونيكيتيف اكتر، ما هيش مش منظومه شرعيه. ممكن نقول انها منظومه طبيعيه اكتر. فده بنلاقي في 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 جماهير الناس بنلاقي هذا الاشكال بتاع اشكال ايه؟ الاخلاق بلا ايه؟ بلا انساك. طبعا بنشوف بقى احيانا بعض الناس مثلا كبار السن في المساجد والكلام ده بنلاقي الانساك بلا ايه؟ بلا اخلاق. بنروح برضه تاني ان هم ما شاء الله بقى ومحافظين على الصلاه ومش عارف ايه، وبيأذن قبل الناس كلها، بس مثلا ممكن عيل صغير يشتمه ويسب له الدين مثلا عيل. يعني فعلا بيبقوا بشعين في، او مثلا بيتخانقوا مع بعض يعملوا حاجات غريبه يعني ماشي. فبنشوف للاسف هذه المنظومه في الناس بقى المفترض المنسوبين للالتزام. بنشوف بقى الاشكال بتاع الايه؟ بتاع الانساك بلا اخلاق، اللي انا كنت بقول عليه قبل كده الالتزام والاحتراق. ممكن تلاقيه ملتزم بس مش محترق. لا طيب، الالتزام والاحترام ده في ايه؟ تاني وتالت ورابع في الرخاء؟ لا مش في الرخاء. في الرضا؟ مش في الرضا. اسالك كلمات الحق في الرضا والايه؟ والغضب. طبعا مش قلنا مرارا وتكرارا وقت الرضا ده مش ده وقت اختبار ابدا. في الرضا كل الناس مؤدبين، كل الناس محترمين، كل الناس متدينين، كل الناس حكماء، كل الناس عقلاء، كل الناس مؤمنين. انما الاختبارات دايما في الايه؟ في الشدائد. وده الاختبار الحقيقي. الانسان يتحط في يغضب، ماذا يقول اذا غضب؟ ماذا يفعل اذا غضب؟ هو ده يعني. فالاختبار الاخلاقي بشكل اساسي هو مرهون بالايه؟ بالغضب. عشان كده النبي كان بيقول لا تغضب، لا تغضب. يعني انت اصلا ما تغضبش، وان غضبت تعمل ايه؟ يعني تتحكم في غضبك على قد ما تقدر، لانه هيعمل ايه؟ هيخليك تفقد الكنترول على نفسك، مش هتقدر تتحكم في نفسك، فتصدر عنك اشياء انت ما تخيل انها تصدر عنك. فالمنظومة الأخلاقية الإنسان تبان في الإيه؟ ما تبانش في الرخاء، ما تبانش في الرضا، تبان في الغضب، ما تبانش في السعة، تبان في الضيق بشكل واسع. مش يعني ما هتلاقيش انت في الـ في في الـ في, الـ في السعة، في السعة كله كويس، كله أخلاقيا ما فيهوش مشاكل. ما تبانش في العطاء، تبان في المنع. ما تبانش في العطاء، تبان في الايه؟ في المنع. ماذا اذا منع هيعمل ايه؟ للاسف الشديد بقى يمكن الناس لا تنتبه لهذه المساله. النبي يقول اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق، واكثر ما يدخل الناس النار سوء الخلق. يعني سوء الخلق، الناس مش واخده بالها من فكره انه اكثر ما يدخل الناس النار، اكثر ما يدخلهم النار. يعني الناس، الراجل النبي يقول ان الرجل يدرك بحسن خلقه درجه الايه؟ الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. يقول ان من اقربكم الي وان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، وان من احبكم الي في رواية أحسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، في محاسنكم أخلاقا. يعني دول أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النبي يقول أحسن المسلمين إسلاما أحسنهم أخلاق، وفي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق، وفي أفضل المسلمين وأفضل المؤمنين أحسنهم أخلاق. كل هذه روايات صحيحة. يعني أحسن المسلمين إسلاما على إطلاق الأحسن خلق. ولذلك أنا كنت بقول إيه، إحنا ما بنشتغلش على نفسنا في منطقة الأخلاق دي خالص، والكلام ده مهم صراحة للصالحين والصالحات. ما بنشتغلش على نفسنا فيها. أنت بتشتغل على نفسك في الصلاة، بتشتغل على نفسك في الصوم، بتشتغل على نفسك في، بتشتغل على نفسك حتى في ذنب مثلا، حد بيتفرج على افلام، بيسمع اغاني، بيشتغل على نفسه في دي، بس ما بيشتغلش على نفسه في خلق سيء عنده. ما بيشتغلش على نفسه في العصبيه، ما بيشتغلش على نفسه في طول اللسان، ما بيشتغلش على نفسه في سوء الادب، ما بيشتغلش على نفسه في البخل، ما بيشتغلش على نفسه في الجبن، اشتغلش على نفسه في المسألة دي. يعني كل واحد في، او للأسف من اكتر الحاجات اللي شفتها في الصالحين والصالحات، من ما بيشتغلوش على نفسهم في المنظومة الاخلاقية دي خالص، اشتغلوش على نفسه الا من رحم الله. ودايما الحتة بتاع الاخلاق دي يقول لك ايه؟ رقائق، يعني حتة كده، شوية رقائق كده، درس كده من الدروس اللي بيقولها الدكتور أحمد بتاع كل يوم حديث، وبتاع حديث حلو كده جميل، حبوا بعض مش عارف ايه وكده ويمشي. فاهم انت؟ ايوه صحيح، يعني كده حاجة كده. انما دي بقى منظومة بنائية او تربوية او تزكوية عند الانسان. ولذلك تلاقي مثلا واحد مثلا تلاقيه برة لطيف جميل خفيف، وتلاقيه مثلا في البيت اخلاقه زي الزفت. النبي يقول خيركم لاهله، وانا خيركم لاهله. هذه الخيريه الخلقيه ابتداء، ان انت تكون اخلاقك طيبه في البيت، اخلاقك حسنه، اخلاقك مع اولادك حسنه. وفي ناس انا بحس فيهم بقى اللي هي بحس فيهم اللي هو ايه؟ اللي عنده المرض بتاع ان هو اخلاقه مع اللي فوقه حلوة ومع اللي تحت وحشة. يعني مثلا دايما اخلاقه هو ليه، كان ولادك ومراتك وبيتك هم المقياس، ان هم تحتك، انت بتصرف عليهم وبتعمل وبتودي، وانت اللي ليك الكلمة وانت اللي ليك التحكم، فما بتقولش بعد اذنك، بتقولش لو سمحت يا ابني. بس انت ممكن مثلا مديرك او اللي معاك في القصه تقول لو سمحت يا ابن، لو سمحت يا استاذ بعد اذنك، استاذه فلانه استاذنك كنت جاي من المكتب ممكن تجيبي كذا. ما هتقولش انت لمراتك استاذنك ممكن تعملي كذا، او لو سمحت ممكن تعملي كذا، او تقول لابنك لو سمحت ممكن تعمل كذا. ادب، انت لسانك لازم تعود الادب عشان ابنك يتعود يبقى مؤدب معاك. واحنا بنيجي نشتكي قلالات ادب ليه؟ عشان احنا مش مؤدبين معاه. سيدنا عيسى يروى ان هو في كلب كده جاء، فقال له اذهب رحمك الله. اقول له تقول الكلب رحمك الله؟ قال لسان عودته الخير فتعوده. انا متعود افتح على ابني الباب واخش، الواد ده هيخبط عليا ازاي؟ عمره ما يخبط عليا، ما يخبطش ابدا. فانت اللي بتفرض على اللي قدامك ازاي عاملك، انت هتفرض عليه المنظومه اللي هو يعاملك بيها. دي حاجه ما مش ما مش بالكلام. اقعد لبكره اتكلم في الادب واتكلم في الاحترام واتكلم في صوتنا معلش على ابونا ومش عارف وايه، اتكلم في حته ان احنا نقدر ابونا، وانت بتقدروش، تتنمر عليه دايما، تهينه قدام الناس دايما، تقل منه دايما، تنتقص فيه قدام الناس، هيقل منك قدام الناس وهيهينك قدام الناس، ولو هو اكتر واد مؤدب في الدنيا هتقعد عمال تتنمر عليه طول الوقت وعمال تقول له كلام سم 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 سم، هيقول لك كلام سم. يعني هي مش هي انت اللي بت ايه يعني، انت اللي بتحكم المنظومه دي في النهايه. يعني هو شوف سيدنا انس مثلا، او كان خادم مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعمل معايا، ما حصلش ان النبي تلفظ بالحاجات اللي هي الوحشه دي، او يعني ما حصلش صلى الله عليه وسلم. فهي مساله احنا يعني اللي بس حابب اكد عليه هنا او انبه عليه، ان انا بقول احنا مثلا كناس ممكن ربنا يكون استعملنا في الاصلاح شويه، هل احنا كنا هنسلى به وانك على خلق عظيم؟ هي دي بس اللي محتاج تعمل ايه؟ تراجع نفسك فيها. بيشوق الواحد بيشوف اخلاق الجاهليه، بيشوفها في ناس المفروض ان هم ملتزمين، وبيشوفها في حاجات، يعني تلاقي اخ مثلا يكذب، يعمل مش عارف ايه، يكيد لفلان، يعمل مش عارف كذا، غيران من فلان، بيحقد على فلان، زعلان من فلان، يعني حاجات ما تخيلش ان نصل لهذا المستوى من الوطيان وعدم الاصل مثلا. ليه بقى؟ لان في منظومة الالتزام، الالتزام كان مركز على الانساك مش مركز على ايه؟ على الاخلاق. في اشكال اصلا في تصور الاستقامة من الاول. تصور الاستقامة من الاول في اشكال، ان زي ما في برامج ليه لتحسين الانساك وضبط الانساك، لازم يكون في برامج لتحسين الايه؟ الاخلاق، لازم نشتغل عليها. انا كشخص بقيم التزامي وباخد خطوات في التزامي، لازم اشتغل على نفسي في كل حاجه، اشتغل على نفسي في كل حاجه، زي ما بشتغل على نفسي انا في الصلاه، اشتغل على نفسي برضه في ان اجاهد نفسي، اجاهد نفسي وبقوم بالليل في البرد وبصلي، بجاهد نفسي ومش عارف بطلع من مالي الامر الفلاني، وربما شخص يكون بيحب المال، ما انت برضه لازم تشتغل على دي، في منظومه مجاهده تشتغل عليها، لدرجه حتى مثلا دعاء الانسان نفسه بان ربنا يحسن اخلاقه ما تلاقوش حاضر في الدعوات. احنا قلنا مرارا وتكرارا برضه ان انت ايه، ان انت دعواتك بتحكي اهتماماتك، بتحكي توجهاتك، بتحكي فين بقى الدعاء بمثلا اللهم اهدني لاحسن اخلاق، اهدي الاحسن الى انت، واصرف عني سائلا، صرف عني سائلا. وقلنا ده الدعاء ده مثلا، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم اجبرني وانعشني واهدني لاحسن الاخلاق لهدي الاحسان الان، واصرف عني سائل اصرف عني سائل الان. ده موجود في الادعيه اللي بتقال قبل السلام، موجود في الادعيه اللي بتقال قبل السلام. اقصد مجرد حتى بس الواحد انتباهه للايه؟ للمساله، انتباهه للمساله، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، انتباهه للمساله وغيرها حاجات كثيره بقى. ده دعاء عام فضلا عن الحاجات الايه؟ الخاصه. فكل حد فينا اكيد هيكون عنده قصور اخلاقي، ان احنا كده كده معظمنا عندنا ابتلاءات اصليه، عندنا كمان ابتلاءات جينيه، وعين عندنا ابتلاءات بيئيه، فهذه الابتلاءات كثير منها مربوط بالاخلاق، اختبارات انت محطوط فيها، انت محتاج تشتغل على نفسك عشان خاطر ايه؟ تتزكى من هذه الافات. شوف انت ممكن واحد تلاقيه جبان، واحد تلاقيه مثلا شبه منافق كده، اللي هو مثلا ما بيقولش الكلمه ليه، في حاجه في كتير اخلاقيات كثيره سيئه جدا، كذاب كتير قوي دي، لدرجه ان انت بقت تحس كان الاصل الكذب الا من رحم الله. هو بقى الانسان يعرف ان عنده حاجه يدعي ربنا يجاهد نفسه فيها، يمسك نفسه. انا كنت بقول انت لما ابنك بيزعلك بتيجي شتمه، طب انت بقى لو عسكري، بس عسكري شغال في امن الدوله، زعلك تشتمه؟ معلش يا استاذ فلان مصلى مقبوله منك يا عم. وليه يعني فعلا في رب فوقك، في رب فوقك، انت ما انت خايف من فلان، انت بتخاف من ربنا، وخصوصا لما يبقى ضعيف او مستضعف. فالشاهد يعني اللي اقصده ان الانسان بس اولا دايما مبدا الامر اليقظه، اليقظه، انسان يتيقظ يعرف ان في اشكال، يعترف ان في اشكال، يدعي ربنا، يسال ربنا، ياخد خطوات جاده، يشتغل على نفسه، غلط يصلح. يعني مثلا انا مثلا افترض ان انا اتعصبت فشتمت وعملت، اعتذر، اللي صلح غلطتك، قول معلش ما تبوش تدقوني تاني، انا مش عارف كذا، وانا بحاول مع نفسي وحاول اكون كويس ان شاء الله وكده، ربنا يهديني. لو انسان حتى يكون حاسس انه في مشكله، انما انا بقول دي منطقه مظلمه، منطقه مظلمه في التزام الملتزمين، في استقامه المستقيمين، منطقه مظلمه، مش دي كهوف مليانه حيات وعقارب، ما بتدخلش فيها، ما فكرش يجي عندها، هي حته كده مش فكر روح عندها خالص. هو ده اللي احنا بس بننادي بيه، بننادي بيه ان انت خد بالك ان عندك كهوف مظلمه، هذه الكهوف المظلمه فيها حياه وعقارب، اشتغل على نفسك فيها، لان هذا الامر ممكن يوبق دنياك واخراك. وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول له أوإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قل ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمش مسألة ما هيش هينة، الإنسان فعلا بيوصل لأوقات إنه يوبق دنيا أخرى، كلمة كلمة ممكن واحدة تقولها لجوزها تدمر حياتها، واحد يقولها لمراته يدمر حياته، كلمة كلمة. المسألة مهمة، والناس ما يعني فعلا سبحان الملك، يشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفاضل ما بين الاثنين عشان يوجه انظارنا لاهميه المنظومه دي. لذلك لو انت جيت قلت لي اهو شوف فلان الفلاني اخلاقه طيبه وكويسه، مثلا زوج اخلاقه طيبه وكويسه ومؤدب، بس في النسك يعني مكسل شويه، مقصر شويه، مش عارف ايه، وهي صوامة قوامة مش عارف ايه رهيبة، مثلا لسانها طويل، مثلا عايز قطعه، مثلا ما بتتعصب، مش عارف بتقل ادبها، وصوامة قوامة الشيخة اللي راحت اللي جات، مش انا اللي بقول، في ميزان الله دي اسوأ مليون مرة، في ميزان الله اسوأ. في ميزان الله دي أسوأ. راجل انت مراتك دي بتقول عليه ايه ده كده، يعني انسكها متواضعة، علمها الشرعي حتى متواضع، بس ست مؤدبة محترمة عمرها ما تطلع من لسانها العيبة، بتتعامل ب، وانت بقى ايه اللي هو بقى الصوام القوام القارئ العابد الشيخ اللي رايح اللي جاي، واول ما تتعصب تقل ادبك، هي احسن منك مليون مره في ميزان الشريعه. ما تضحكش على نفسك، ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه الايه، الصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. مش سهله يعني، النبي بيقول انه معديه. هو انت بقى معلش لو حضرتك اعبد الناس اتقى الناس، مش هتبقى صائم لا تفطر وقائم لا تفطر. هو بحسن خلقه يدرك درجته. فانت لو انا بقول اهو، لو انا هبدا في منظومه الاصلاح، المفروض ان البني ادم لو بيفهم اول حاجه يبدا يصلحها ايه؟ اخلاقه. بس مش زي بقى مذهب الجماعه اللي هم اهم حاجه اخلاق حلوه، لان من وسائل اصلاح الاخلاق الانساك، الأنساك من أهم وسائل إصلاح الأخلاق. ولذلك أي حد أخلاقه فيها مشكلة أنساكه فيها مشكلة، انساكه دي فيها مشكله. انت ما بتصومش. واحد بالنبي يقول من لم يدع قول الزهري ولا عمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يبقى صايم مثلا ويقول كلام سم، ولا يبعت مش عارف لحد رسائل سم، ولا يقول لحد كلام ما يتقالش. فحش من القول. من لم يدع قول الزور ولا عمل به، فمش قول الزور ان هو يشهد زور. الفحش، ان الله يبغض الفحش والتفحش. يبغض الفحش والتفحش. النبي يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فانت المفروض هو يعني لو هتحط في المنظومه، حط في الاول ايه؟ هتحط في الاول الاخلاق، وتبقى الانساك وسيلتك لاصلاح الايه؟ الاخلاق. ان 100% ده ما صامش 100%. رب صائم ليس له من الصيام الا الجوع الايه؟ ولا عطش. ما صامش. انت لما الصلاه دي ما تهذبش اخلاقك، الصلاه ما تنهكش عن الفحشاء والمنكر، انت ما صليتش. اما ما تخليش اخلاقك حسنه ولطيفه ففي ميزان الله دايما الناس اللي ليه سبحان الملك دايما الاخلاق بتبقى يعني ما بتكسبش النفس البشريه اللي بتكسبه لها الانساك. الانساك بتعمل ايه في النفس؟ بتعمل لهم الايه؟ راجل بقى رهيب بقى في الصلاه، رهيب في الصوم، رهيب في العلم، رهيب في الذكر، رهيب في فبيشوف نفسه ايه؟ انما الاخلاق ما بتعملش كده في النفس، الاخلاق بتكسر النفس. الاخلاق بتهذب هذه النفس. فالناس دايما بتروح للحته اللي هي ايه؟ فالشاهد ان دي منظومه فيها اشكال، منظومه الاخلاق. عشان كده انت لما تقعد تركز مع عيالك انت ركز في اخلاقهم. وده اللي بشوفه الاسر بقى للاسف الشديد. وخصوصا اسر الصالحين، تلاقي ايه؟ صليت ما صليتش. ها حفظت وردك ولا ما حفظتش وردك؟ قلت الاذكار ولا ما قلتش الاذكار؟ ومش منتبه لاخلاقيات سيئه جدا موجوده عند الولد مدمره. فالمهم فبقول لو احنا هنحط مستهدفات فتبقى الاخلاق في الاول. وفعلا سبحان الملك الانسان يعني النبي يقول ايه؟ يقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعكم منهم حسن الخلق. انتم مش هتعرفوا تستوعبوا الناس بالايه؟ بالاموال. مش تعرف بقى فلان ده تفتح قلبه بالمال وفلان ده مش عارف تعمل ايه، ما تقدرش. بس تقدر بايه؟ بحسن الخلق. يسعهم منكم حسن الخلق، هو ده اللي يسع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى، طبعا النقطه ننبه عليه، حسن الخلق ده مربوط بايه؟ ما لم تنتهك محارم الله. برضو مش قله ادب، بس يعني الستين عائشه كانت بتقول كان رسول الله لا يغضب لنفسه قط الا اذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله به. يعني عمرها في ما كانتش بتشوف النبي بقى الا لما حاجه تنتهك فيها ايه؟ حرمات الله. يشعر النبي انتهكت حرمات الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم المساله ساعتها بتختلف اختلافا كليا يستحيل شخصا اخر. فيما عدا ذلك خلاص. مهم يعني خلاصه هذه المساله، ما احب ان اوجه اليه، ان اوجه نفسي اولا واوجه حضراتكم ثانيا، يعني هي مساله ان احنا يعني محتاجين يكون في تعانق بين منظومه اصلاح الانساك واصلاح الاخلاق. وان تبقى واحد من مستهدفات الانساك تحسين الاخلاق. لان هذه الاشكاليه ضخمه، اشكاليه ضخمه حتى في وسط الصالحين. ما بنحطش في التزامنا ان احنا نتزكى من افات اخلاقيه موجوده فيه. في احيانا بيبقى حقد، في احيانا حسد، في احيانا بخل، في احيانا جبن، في عصبيه، في طول لسان، اشياء من هذا القبيل. سلامه الصدر، الايثار، مش هتكلم على المنظومه بقى المعاكسه. فاتمنى ان احنا نعمل ايه؟ نعيد بقى الترميم يعني هذا البناء خلاص، ونبدا ان نحط اولويات واضحه ان احنا نشتغل على تلك الاخلاق. مجرد اليقظه مهمه، مجرد ان الانسان يبقى عنده ورد كده، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا اهدي لاحسن الا انت، واصرف عني سائل، اصرف عني سائل الا انت. اللهم إني أعوذك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. مجرد بس إن البني آدم أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، مجرد بس إن البني آدم تبقى المسألة حاضرة في ذهنه وبيسأل ربنا إياها، ويبقى همه يقابل ربنا، يقابل ربنا بأحسن خلق ممكن. إن ربنا بيحب الإنسان حسن الأخلاق، إحنا بنحبه، ربنا يحب الإنسان الأخلاق حسنة. فيرق إحنا من أكبر مشاكل الأخلاق إيه؟ مسألة تحسين الأخلاق، إن ما فيهاش الإخلاص. يعني معظم الناس اللي بتحسن أخلاقها بتحسن أخلاقها ليه؟ رغبة في مغنم أو هربا من مغرب. يعني هما بيلتفتوا في تحسين الأخلاق للناس مش لرب الناس، تفهم؟ هو عايز أخلاقه حسنة عشان الناس يقول عليه مؤدب، تقول عليه كويس، الناس شغالين معاه مش عارف يكون إيه، أو اللي هو شغال معاه يكون كذا. فهو هو ده اللي هو عايزه من إيه؟ مسألة تحسين الأخلاق، مش فكرة إن ربنا يحب الخلق الحسن، مش فكرة إن هو يحب إن ربنا يراه على أحسن أخلاق ممكنة. فأنا يعني أوصي نفسي وإياكم، أوصي نفسي وإياكم ابتداء احنا ما ننساش منظومة تحسين الأخلاق، مش بس مجرد تحسين أنساك، تحسين أخلاقنا، وإن حتى احنا من مقصدنا في الأنساك إنها تحسن الإيه؟ تحسن الأخلاق، ونشتغل عليها. لأن يعني النصوص مثلا فعلا النصوص عجيبة، نصوص عجيبة عجيبة في هذه المسألة. وزي ما قلت إن الصالحين والصالحات ما بيحطوش ده في الإيه؟ في المنظوم، لا بيحطوه في منظومة التزام والاشتغال عليه، ولا للأسف الشديد هم لما بي عندهم إشكال في يخصه بيعتبروه كبير. يعني ده برضو من الحاجات أحيانا اللي بتوجعني، تهوين هذا الشيء، هذا الخلل الكبير، بنهون من شأنه. واحد عنده خلق سيء فتلاقيه بيعمل إيه؟ يعني شوية بس، هو مشكلته شوية بس، لما بتعصب مش عارف بيعمل إيه، بس كده، اصل هو يعني واحد كويس بس هو عنده بس الايه شويه. انت متخيل مثلا الواحد كان بيشوف ناس ملتحين بيسب الدين، والله العظيم لما بيغضب بيغضب بيسب الدين. يعني انت عارف دي جايه ازاي؟ دي حاجات ما تتصورش. ايه اللي ادب ويقبح ويشوف عصبي شوية، مشكلتي عصبي شوية، فدايما شايف المشكلة الخلقية مشكلة ايه؟ يعني عادي هينا، ماهيش سوء الظن بالناس مثلا، اللي في فكرة اللي هو الحساسية المفردة اللي هي المفرطة اللي هي الاوفر سنسيتيفيتي والهايبر سنسيتيفيتي، مسألة اللي متلازمة الاضطهاد، كله مضطهدني، كله مش عارف ايه، انا مش عارف مالي انا، يعني والإنسان لو عمل عليها بجد عادي. ربنا قاد، يعني ربنا قدير سبحانه وبحمد، والذين جاهدوا فينا يهديناهم ايه؟ سبلا. الله يقدر كتير من الأخلاق يتطهر منها ويتزكى. فاللي عنده أخلاق حسنة محتاج يعيد النظر فيها عشان تبقى لله، ودي مسألة أخرى، انها تبقى لله، انه يتخلق خلاص الحلم ده والله يبقى لله، الأدب ده لله، الكرم ده لله، فيعيد النظر في منظومته الإيه؟ منظومته الأخلاقية، إن كان عنده خلق حسن يكون لله، وإذا كان عنده خلق ليس بحسن يشتغل على نفسه فيه، يسأل ربنا إياه، إنه ما يعرفش ممكن هذا الخلق يتسبب في إحباط عمله، في إبطال أعماله، هو لا يشعر، شيء لا يبالي به يهوي به في النار 70 خريفا. فالمسألة ليست هين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في فساد ذات البيت، يقول فإنها الحلقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. مسألة مش في حاجات، يعني حد بيفسد ذات البيت، ناس مثلا كان متحابين في الله متآخين في الله تمام، حد مثلا لشيء في نفسه أفسد ذات بينه، دي تحلق الدين مش تحلق الشعر بس. ممكن يكون مثلا الإيه الحامل عليها غيرة، الحامل عليها مثلا كذا، الحامل عليها نفس يعني نسأل الله سبحانه بحمد أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكي خير من زكاها وليها ومولاها سبحانه بحمد. فالشاهد هنا يعني لو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأزمة إلا بتلك الشهادة العظيمة لكفته الشهادة العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الشهادة العظيمة والحقيقة المسألة دي كانت مسألة فعلا لافتة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومبهرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا فسرت وإنك على خلق عظيم فسرت بإيه؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فإما إن زي ما قلنا أخلاقه المصفوفة الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مصفوفة الأخلاق مصفوفة الأخلاق التي في القرآن الكريم، وده معناه إن كان منهجه في التعامل مع القرآن إن هو بيتخلق به، أو على التفسير الآخر إن هو كان منهجه في التعامل مع القرآن الكريم التخلق به، فبرضه هيقودنا في النهاية لنفس النتيجة هو إن مصفوفة الأخلاق التي جاءت في القرآن هيكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فدي في حد ذاتها بتكفيه صلى الله عليه وسلم، ومش بس تكفيه في هذه المسألة، تكفيه في إيه؟ في تسليته بأنه على الحق. لأن قلنا لا يمكن أبدا للمجنون أن يكون في عنده هذا الإيه؟ عنده هذه الاستقامة الأخلاقية العالية، لا يمكن له أن يكون كذلك أبدا. دي مسألة أخرى، أن أنت لما تحب تسلي حد ولا توسيه ياريت تسليه أو توسيه بالكلام اللي لازم، ان في اوقات ممكن تقعد تهري هري كتير ما ايه ملوش اي لازمه في اي لازم. برضو نتعلم فقه المواساه او التسليه، ان برضو في بنتعلم هنا. انا صراحه كتير جدا كنت بحاول اتعلم من 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 تسليه الله للمؤمنين، تسليه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، تسليه الله مثلا سيدنا موسى ومن معه. فعلا التسليه دي او المواساه نتعلم منها، نتعلم فقه التسليه والمواساه، نتعلم احنا نقول ايه اللي نقوله بالظبط. ودي حته ده ملمح مهم جدا. انا قلت عطاءات القران الكريم عطاءات لا تنتهي، ما احوج البشريه لهذا الكتاب فعلا. تتبع ان انتوا تنتبهوا كده لفكره ايه، لقضيه فقه التسليه، ازاي تسلي تقول ايه اللي هتسلي بيه. فتشوف هنا في روعه التسليه ان ربنا عز وجل بيقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بينفي ما انت بنعمه ربك بمجنون، وبعدين وإن لك الأجر غير ممنون، إنك على خلق عظيم. هذه يعني هذه الشهادة من الله بأنه على خلق العظيم دي بالنسبة له إيه؟ خلاص يعني سبحان الله، كان في بنوتة كده في مشكلة وبتاعه وبعتت، يعني ربنا يصلح الأحوال. الواحد بحزين، أنا دايما كنت أقول زي الآباء والأمهات ما هم يعني الحمد لله أكتر ناس ليهم فضل علينا، الواحد يبقى حزين برضو إن الآباء والأمهات ممكن يبقوا هم المتهم الأول في حاجات كتيرة. يعني البنت بتحكي مأساة وهم هي بتتكلم انها بتقول انا خلاص بفكر في الانتحار، فانا بعرفها يعني تعاملت معها في موقف كده، يعني قلت لها يا بنتي والله انا ما اعلم عنك الا خيرا، والعكس يا بنتي انت بالعكس كويسه، يا بنتي والله انت لو ما حدش محتاجك خالص، لو انت يا ستي باباك مش محتاجك، مامتك مش محتاجاكي، والله الاسلام محتاج اللي زيك يا بنت. وانا بقول لها فعلا بصدق، بنتي والله الاسلام محتاج اللي زيك، ما تسمحيش يا بنتي في الله عوض من كل احد، في الله عوض من كل احد. طلع مش مكفيك ربنا، يعني ربنا ما يكفيكيش، يعني سبحان الله. الواحد انا برضو استلهمتها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف يتيم وحب يوسيه قال له اما يرضيك ان اكون انا ابوك وان تكون عائشة امك. فسبحان الله استحضرتها فقلت لها يا بنتي ما يكفيكيش ربنا مش كفايه، يعني مش كفايه ان انت يعني بتبقي عايشه عشانه، مش يعني ما يكفيكيش. فوالله سبحان الله البنت بعتت بعدها على طول قالت لي والله يا دكتور انا من 0% ل 100%. بتقول لي انا حسيت ان انا حاجات بسيطه جدا بسيطه، بس سبحان الله النفس البشريه الواحد برضو بيحاول يستلهم كده بعض الاشياء من المواساه. تقول له ايه بالظبط؟ ما تقعدش بقى تدش كتير، ما تقعدش تقول له مش عارف ايه ما تدش. شوف الحاجه اللي اتقال في الايه، ما احنا بقى خلينا نطوي بقى، نطوي مين اللي غلطان، انا اللي غلطان ولا ابويا اللي غلطان ولا امي اللي غلطانه ولا مش عارف ايه ولا كذا، نطوي القصه دي كلها، خلينا نروح بقى لما ينبغي ان هو يذهب اليه. والله انت ما حدش محتاجك في الدنيا، خلاص يا عم ربنا محتاجك، يعني عذرا قصدي دينك محتاج، استغفر الله دينك محتاج، خلاص يا سيدي انت ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي حد في الدنيا، انت ما حدش بيحبك، ما حدش عايزك، ما حدش مش عارف ايه، ربنا مش كفايه. انا دايما كنت اكرر العباره دي، اقول لهم في الله عوض من كل احد سبحانه وبحمده. فاقصد يعني ليه الواحد شاف فعلا هذه ان المساله بتبقى كده. اللهم اخلف جعفر في آله بخير. مهم يعني. فالشاهد اللي اقصده ان احنا برضو من الحاجات اللي اعتقد المشاريع المهمه اللي احنا نتعلمها في عطاءات الوحي المتجدده، قضيه ان احنا نشوف فقه المواساه. احنا لما يكون حد لان انا يغلب على ظني زي ما قلت في السوره ان النبي مكظوم، مكظوم اللي هو اتقال في الاخر، مكظوم يعني هو في مرحله انه ايه، انه مكظوم يعني ما ليه بيقول له كده هنا، ماشي يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمته من رب. فالنبي وكانه مكظوم صلى الله عليه وسلم. فنشوف هنا نشوف هنا نتعلم ازاي لما انت تكون حد مكظوم ان انت تقدر ايه، وخصوصا المصلحين الناس اللي بتتصدى للاصلاح بتبقى برضو بشر. المشكله دايما المصلحين منسيين، مصلحين منسيين زي منسيين. ليه؟ لانه هو اللي بيحل مشاكل الناس، وهو اللي بيعمل ايه، وهو اللي بيواسي الناس، وهو اللي بيسلي الناس، وهو اللي فهو نفسه بقى مين اللي بيحل مشاكله، مين اللي بيواسيه، مين اللي بيسليه. فدايما الناس المصلحين او اللي بيتصدوا لمشاكل الناس منسيين، بيتنسوا، ما بيشعروش ان هم ايه، يعني ان هم محتاجين حد لا يقف جنبه يواسيه ويحس مش عارف ايه ويشاركه وجدانيا. زي ما الحديث اللي قلت دكتور محمد بكلمكم على الضحك كده بتاع سيدنا عمر، لا اقول لنا شيئا يضحك رسول الله. هو شايف ان هو ما يعني هو حاس ان هو فاول حاجه اخرجهم من الجو. انما دايما تلاقي اللي هم الناس اللي بيتصدوا لمصالح الناس هم ملامين، حتى طول الوقت ملام. يعني انت ملام علشان خاطر الوجع بتاع فلان ما شاركتوش فيه، وملام عشان الهم بتاع فلان انت ما مش عارف ما حسيتش بيه، وملام عشان لازم تقعد فلان. طب انت بقى همومك، مشاكلك، الامك، مين اللي هي؟ فطبعا هو دايما نقول في الله عوض من كل احد، بس احنا برضو يلتفت لهذه المساله ان في اوقات لا ممكن ربما الانسان بيحتاج كلمه تثبته على الطريق، كلمه تخفف عنه، كلمه تفرج عنه ايه مهجته، لان في الحقيقه هو طول الوقت بيتعرض لايه؟ بيتعرض لاشياء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.